أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأخبار التي تمسك بها القائلون بأن حد النفاس من جهة الكثرة 18 يوما، ذكرنا جملة منها والمناقشات التي ذكرنا فيها. هناك بعض الروايات أيضا مما استدل بها. صحيح محمد بن مسلم، لمحمد بن مسلم صحيحان، تقدم واحد وهذا ثانية. عن النفساء كم تقعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل 18، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. فيه إن الاستظهار بيوم ويومين يستلزم تجاوز النفاس والحد إلى 20 وما بعد 20 أيضا. إذا كان هناك استظهار 18 يوما وتستظهر بيوم أو يومين وقد يتجاوز 20 و21، وهذا ليس بحد. نحن نريد أن تقعد المرأة وحد النفاس في الكثرة من حيث الكثرة تستظهر بيوم أو يومين، حينئذ هذا زاد عن 18 فلم نستفد منها التحديد. هذا ولا يظهر منه أن أيام ولا نستفيد من الآية من الحديث أن هذا الاستظهار وأيام الاستظهار هو من التحديد، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين ليس من التحديد هذا. فكيف نستفيد من هذه الرواية التحديد ب18 يوما، مع أن صدر الصحيح السؤال عن التحديد، أن صدر الحديث سيسأل السائل تحديد النفاس من حيث الكثرة، الإمام يجيب عن ذلك 18 ولا بأس بيوم أو يومين، هذا ليس يستفيد منه التحديد حينئذ، ولم يتعرض الجواب لذلك التحديد، وحينئذ يشكل العمل بهذه بالرواية بإصالة الجهة أو إصالة عدم النقصان. نحن إذا كانت رواية عرضت علينا لابد من أولا نثبت إصالة الجهة، جهة صدور هذه الرواية، هل صدرت تقية أو لم تصدر تقية. فإصالة الجهة نثبت أنها لم تصدر تقية، وإصالة النقصان وعدم النقصان، هل زيدت في الرواية نقصت في الرواية إصالة عدم النقصان جارية. هذان الأصلان إذا أجريناهما في المقام معناه واحد منهما كاذب. تستظهر بيوم أو يومين والسائل يسأل عن التحديد والإمام لا يجيب عن التحديد، فكيف يمكن أن نستفيد منه؟ إما إصالة الجهة مخدوشة فلم تصدر هذه البيان الحكم الواقعي، وإما إصالة عدم النقصان مخدوشة بل زيد فيها. والظاهر أن هذا أن الاستظهار بيوم ويومين زيادة في الحديث من طرف الناقل زاد هذا. للعلم وجود الخلل في إحداهما فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لوجود خلل إما من جهة الصدور وإما من جهة النقصان والزيادة، كما أنه استدل بصحيحه الآخر: كم تقعد النساء حتى تصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام: 18 أو 17 ثم تغتسل وتحتشي وتصلي. وفيه إن الترديد بين 18 أو 17 لا يثبت التحديد الشرعي، الترديد لا يثبت التحديد الشرعي. نحن نريد من هذا الحديث أن نثبت أنه 18، والإمام يردد بين 18 و17، كيف نستفيد منه التحديد الشرعي لحد النفاس؟ حينئذ فلا يبعد أن يكون هذا أو 17 من الراوي لا من الإمام، لأن السائل يسأل الإمام عن التحديد الشرعي، والإمام أجاب عن ذلك 18، ولكن الراوي زاد على هذا أو 17، فهذا لا يبعد أن يكون من الراوي، فتسقط الرواية عن الحجية حتى على 18. وبالجملة أن الروايات التي تتضمن قصة أسماء بنت عميس لا دلالة فيها على التحديد بال18، لا سيما مع وجود القرائن في تلك الأخبار تدل على أنها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي، بل إنما ثبت لبيان الحكم الظاهري لهذه المرأة، إنما وردت على رسول الله وقد مضى 18 يوما على نفاسها، فالإمام بين الحكم الظاهري بالنسبة إليها، مع العلم بأن هذه المرأة ورودها على رسول الله وقعودها عن الصلاة 18 يوما، والإمام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين لها الحكم الظاهري لها تغتسل وتصلي، لم يبين لها أن 18 هو الحد. الرواية لا تدل على أن 18 هي وردت على رسول الله وقد مضى عليها 18، وتريد أن تسأل عن حكمها، الإمام حكم بأنها تغتسل وتصلي. ما يظهر من الأحاديث أن الرسول حدد 18، وإنما أثبت 18 لها، فحينئذ لم تصدر لبيان الحكم الواقعي، والقرائن الموجودة فيه مثل قولهم عليه الصلاة والسلام في الرواية التي ذكرناها، لو سألت إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى لها 18 يوما، ولو سألت قبل ذلك لأمرها، فمعناه ماكو حكم واقعي وإنما هو حكم ظاهري. لو سألت قبل 18 لأمرها أن تغتسل، أيضا أن تغتسل وتفعل مثل ما تفعل المستحاضة. هذه هي الروايات. وعدم التعرض لقضاء ما فات، استشكل على هذا بأنه لو قلنا بأن 18 لم يكن تحديدا، فما هو حكم الصلاة التي تركتها المرأة أسماء بنت عميس؟ تركت الصلاة 18 يوما، فلو كان لم يكن تحديدا معناه كنت تقضي هذه الصلوات، والروايات لا تشير على أن هذه المرأة كنت لا بد لها من قضاء تلك الصلوات. الجواب عليه عنه أنه ربما كانت لمصلحة تقتضيه في بدء الإسلام، هي بداية الإسلام والآن داخلين على الحج، وحينئذ حكم لمصلحة في بدء الإسلام، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرها بقضاء تلك الصلوات، مع أن في هذه الأخبار ظهور في أن أسماء بنت عميس قد راجعت الرسول وقد مضى على نفاسها 18 يوما، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أرشدها إلى حكمها في هذا الوقت بأن أمرها بالغسل، ولم يظهر من الرسول كما ذكرت أن الرسول قال لها 18 هي نفاس وليس عليك صلاة أو غير ذلك، أمرها وأرشدها إلى حكمها من دون أن يبين الرسول أن 18 هو التحديد للنفاس. فالمتحصل من هذه النصوص كلها إنها إما ضعيف السند وإما ضعيف الجهة، لم نعلم أنها تقية أو لا، أو ضعيف الدلالة وغيرها من الأشكالات لا تصلح للحجية. فالقول المذكور أي القول بأن تحديد النفاس 18 لا دليل عليه. هناك شيء آخر، واستشكل في المقام بأن السيد المرتضى عمل بهذه الروايات، وهو يقول بأني لم أعمل إلا بالقطعيات، وقال بأن 18 ممن فردت به الإمامية، هل هذا القول ينافي ما ذكرناه من المناقشة؟ الجواب عن هذا الإشكال بأنه هو يعمل بالقطعيات، قطعه لا يكون حجة على غيره، فربما لا يحصل لغيره من القطع مما حصل للسيد المرتضى رحمه الله. ثم هو إنه رجع عن هذا القول كما ذكرنا سابقا في السرائر، نقل عن السيد المرتضى أنه يقول بأن أقصى النفاس 10 أيام، فكيف أن القول هذا ممن فردت به الإمامية؟ فلا، قوله انفردت به الإمامية هو صحيح إذ هو رجع عن ذلك، ولا قوله أنه أنا لم أعمل إلا بالقطعيات، القطع حاصل له وقطعه لا يكون حجة على غيره إلا إذا حصل غيره مثل قطعه، حينئذ يكون حجة. هذا هو الذي ذكرناه في الغد. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ما عن المختلف، أن ذات العادة ترجع إلى عادتها في الحيض، والمبتدئة تصبر 18 يوما، ذهب إليه العلامة في المختلف، وعن التنقيح أيضا استحسنه، وذهب بعض متأخر المتأخرين إلى اختياره جمعا بين النصوص، قالوا بأن هناك نصوص تدل على أنها ترجع إلى عادة، ذات العادة ترجع إلى عادتها، وهناك نصوص أخرى تدل على أن أقصى الحد، هذه الروايات التي ذكرناها، أن أقصى حد النفاس هو 18، فجعل جمع بين النصوص أن تلك النصوص مختصة بذات العادة، وهذه النصوص تشمل المبتدأة التي لم تكن لها عادة، هكذا هو الجمع بينهما. والجواب عن هذا الجمع إن كلاهما، كلا الشقين موضوع نزاع عند الفقهاء، وأنه كلا الشقين موضع ترديد بين الفقهاء، كيف يجمع بينهما؟ ذكرنا القول الأول وناقشنا في أدلته، وذكرنا القول الثاني وذكرنا مناقشة العلماء والفقهاء بالنسبة إلى أدلتهم والروايات، كيف يجمع بين هاتين الطائفتين مع أن كل طائفة فيها من المناقشات، حينئذ كيف اعتمد؟ ودليلهم الجمع بين ما دل على الرجوع إلى العادة وما دل على 18 بالاختصاص، مورد الاختصاص مورد الأول بذات العادة ومورد الثاني بالمبتدأة، هذا ما ذكروه. لكن يرد عليه إن ما دل على الرجوع إلى العادة، ولا سيما بملاحظة احتمال جملة منها على الاستغفار، كثير من هذه الروايات التي تمسكوا بها إنما استفدنا منها أنها تحمل على الاستغفار، فليس هو لبيان الحكم الواقعي، وإنما هو لبيان الحكم الظاهري، ذات العادة ترجع إلى عادتها. واستفدنا من بعض الروايات التي وردت في استدلوا بها أنها هي من باب الاستظهار، 10 أيام تأخذ من باب الاستظهار، فليست هي لبيان الحكم الواقعي، ونحن نريد أن نثبت تحديدا واقعيا، لا يمكن الاستفادة التحديد الواقعي من الروايات التي تدل على حكم ظاهري حينئذ، ولا تعرض فيه لتحديد أكثر النفاس واقعا، مضافا إلى ما عرفت من الإشكال في دلالة أخبار 18، فأصل الجمع غير صحيح، أخبار 18 فيه نقاش، أخبار 10 والعادة إنما وردت لبيان حكم الاستظهار، أي أنها لبيان الحكم الظاهري، وكيف نستفيد من الحكم الظاهري لتحديد واقعي، حكم واقعي لا يمكن ذلك. القول الرابع ما ذكره في المنتهى من أن أكثر النفاس للمعتادة 10، وللمبتدئة والمضطربة والناسية لعادتها 18 يوما، جمعا بين النصوص مثل ما ذكرنا للقول الثالث، هنا هم نذكر أن هذه الروايات ذات العادة هذه مختصة بمن؟ بذات العادة للمعتادة، نخصها بذات العادة. الروايات 18 مطلقة تشمل ذات العادة وغير ذات العادة، فنقيد إطلاقها بتلك الروايات التي تدل على ذات العادة. هنا هم أيضا نقول بأن أخبار 18 مطلقة تشمل المبتدأة والناسية والمضطربة والعادة، أيضا صاحبة العادة. الروايات العادة تخص بالعادة، فنقيد إطلاق هذه الروايات ونقول أنها تشمل فقط الثلاثة: المبتدأة والناسية والمضطربة. وأما صاحبة العادة ترجع إلى عادتها. والإشكال فيه مضافا إلى ما عرفت من أن ذات العادة التي ذكرنا رواياتها إنما هي وردت لبيان الحكم الظاهري لا لبيان الحكم الواقعي، فكيف نستفيد منه التحديد؟ وأما الروايات التي وردت في 18 نقاش كبير في دلالتها، حينئذ الحكم في كل من الشقين موضع نزاع، فلا دليل على هذا الجمع وعلى هذا القول. هناك أقوال أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.